ورمضان كان يجتهد وجامع يدل على أنه يصلي الليل أو الليل كله غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان، وثبت عند النساء أنه صلى ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأخبار حديث أبي ذر قال حتى خشينا فوت الفلاح أي السحور أنهم قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي حتى كان قريبا من وقت السحر قريبا من طلوع الفجر. فهذه الأخبار تدل على أنه ربما قام الليل كله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه الأيام، وأحيا الليل وأيقظ أهله، كان يوقظ أهله، يوقظ نساءه وبناته عليه الصلاة والسلام، ويحث الناس على ذلك لأجل اغتنام هذه الليالي والأيام التي فيها ليلة القدر. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. وفي هذا أنه كان يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، وهو الموضع الخاص باعتكافه، وأنه كان له مكان يحتجره حتى يخلو فيه بربه ولا ينشغل بالموجودين في المسجد، فكان يعتكف في هذا الموطن ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام. وفي أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، وذهب الجمهور إلى أن من أراد الاعتكاف اعتكاف العشر أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، ولا يخرج إلا من طلوع الفجر من ليلة العيد، من يوم العيد. واستدلوا وقالوا إن قوله كان إذا أراد أن يدخل معتكفه يعني المعتكفه الخاص، وإلا كان يعتكف قبل ذلك، معنى أنه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من أول الليل بل من آخر النهار في ليلة 21، فكان يعتكف. أما دخوله لمكان الاعتكاف فكان بعد صلاة الفجر، وهذا هو قول الجمهور. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني في هذه المسألة، هو ما دل عليه خبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل معتكفه إذا دخل بعد صلاة الفجر، ولو كان يعتكف قبل ذلك وكان يدخل معتكفه بعد ذلك لا شك أن بيان مثل هذا من الأمور الحسنة، بل من الأمور المتعينة من جهة بيان الأمر والحال. وإلا لو كان فيه تفصيل وأن دخول المعتكف معنى أنه يدخل مكان خاص، وإلا فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى ولا يظهر من هذه الرواية، إلا بنوع تأويل قد لا يكون مقبولا من ظاهر الخبر. فلهذا يقال أن الاعتكاف لا بأس أن يكون بعد طلوع الفجر، وإن دخل قبل طلوع الفجر أو مع الفجر أو من حين يريد يذهب إلى المسجد فلا بأس، بل ربما إذا كلما تقدم كان أولى. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل ليبين أن مثل هذا لا بأس به، ليس اعتكف يوما أو عشرا أو غير ذلك. وهذا سواء كان الاعتكاف منذورا أو كان الاعتكاف تطوعا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف ولم يكن ينذر، وإنما كان يعتكف تطوعا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، وهذا واضح قوله إذا أراد أن يعتكف، وأيضا حتى من هذا اللفظ قوله أراد، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، وهذا واضح لأن الإرادة هو القصد، يعني كأنه إذا قصد الاعتكاف أو أراد الاعتكاف كما في هذا الخبر كان اعتكافه بعد صلاة الفجر، فعلى هذا لا بأس أن يعتكف بعد صلاة الفجر. فإذا أراد يعتكف يوما فإنه ينتهي اعتكافه إلى آخر النهار من ذلك اليوم، وإذا أراد مثلا يفطر في بيته وكان أيسر له فلا بأس، وإن أفطر في مكان اعتكافه في المسجد كله لا بأس، ينظر الأحسن والأولى له مع تحصيل أكثر ما يكون من الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي هذا أنه لا بأس للمعتكف أن يرجل رأسه وأن يتنظف وأن يزيل الأذى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يرجل رأسه، مع أن في هذه العبادة العظيمة إلا كان يدني رأسه. وفي هذا أن المعتكف لو أخرج رأسه من المسجد أو أخرج يديه من المسجد أو أخرج بعض بدنه ورجلاه قارتان في المسجد أنه لا يعتبر خارجا من اعتكاف أو موطن اعتكاف، العبرة باستقرار القدمين. ولهذا كان يخرج رأسه، ولكن كان يدني رأسه إليها، وربما كانت حائضة رضي الله عنها فكانت ترجله وهو في المسجد وهي خارج المسجد، وكان يدخل البيت إلا لحاجة. وهذا هو لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم: إلا لحاجة الإنسان، زيادة الإنسان، يعني قيدت الحاجة لم تطلقها، بيّن أن الحاجة لحاجة الإنسان وهو البول والغائط وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من طعام وشراب، فهذا هو حاجة الإنسان. إذا كان لا يدخل بيتها إلا لحاجة، وهذا لا بأس به، وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد على وجه لا يكون فيه تقرير وإيذاء لما في المسجد فلا بأس به، وإن أراد الخروج أيضا فلا بأس، وإذا كان عند المسجد أو قريبا منه محل لقضاء الحاجة وهو في مكان لائق به، يعني لا يجرى به وليس فيه أذى عليه، فإنه يقضي حاجته في هذا المكان. وإذا كان المكان الذي في المسجد مثلا ليس لائقا وليس مناسبا من جهة إما عدم نظافته أو وقدارته أو لشدة الزحام عليه أو مثلا لأنه قد يجده ليس لائقا به فأراد أن يذهب إلى البيت فلا بأس بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الخبر كان يخرج لحاجة الإنسان، وهذه الأمور امتلاء واستفراغا كلها من حاجة الإنسان التي لا بأس للمعتكف أن يفعلها. والمعتكف عليه أن يجتهد في العبادة وقراءة القرآن والذكر، ولا بأس أن يتحدث ولا بأس أن يتكلم بالكلام المباح كما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث، وثبت في الصحيحين أنه كانت تأتيه صفية وكان يتحدثها حتى يقربها إلى أهلها ويمشي معها، وربما خرج معها ولم يكن خارجا من اعتكافه، فكل هذا لا بأس به. وإن شاء أيضا وكذلك لو أراد أن يقضي بعض الوقت أو هنالك حلق لطلب العلم وأراد أن يحضرها فلا بأس، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلم يقول إنه لا ينشغل بغير ذلك، والأظهر أنه ينوع من أنواع العبادات، ينوع، ولأنه أيضا ربما لو استمر في عبادة واحدة قد تمل نفسه ويحصل لها شيء من التململ، فإذا نوع في أنواع العبادات كان أنشط له وأشد له في عبادته في اعتكافه. وعنها قالت رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا له منه بد، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ورواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخرة، يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. وذكر رحمه الله وذكر غيره أن قوله السنة على المعتكف هذا كل أن هذا الجميع كله أنه كله موقوف، وأنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثابت ما جاء في سنته المنقولة، وهذا هو المشروع. والخبر هذا في رفعه نظر ولم يثبت رفعه إليه عليه الصلاة والسلام، ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق واختلف فيه، ومن جهة هل مرفوع وموقوف، واختلف أيضا في ثبوته وصحته، وفي ألفاظه وألفاظه غالبها دلت عليها السنة إلا أن في بعضها خلاف. أما مسألة المعتكف هل زيارته للمريض وشهوده للجنازة الأظهر أن المعتكف ينشغل بهذه ينشغل باعتكافه ولا يزور مريضا ولا يتبع جنازة إلا في حال الضرورة، مثل أن يكون هذا المريض له صلة به ويحتاج إلى أن يزوره وهو الذي يقوم عليه ويقوم على أمره فلا بأس أن يخرج، بل ربما تعين عليه إذا لم يتيسر أن يخرج له إلا هو. وكذلك الجنازة إذا كان لا يعتني بها إلا هو ولم يكن أحد يقوم عليها غيره فلا بأس بل يخرج، فقد يكون خروجه متأكدا أو واجبا. أما المباشرة فهي كذلك، المباشرة فلا يجوز للمعتكف أن يواقع أهل قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأظهر أيضا أن عموم هذا النص يشمل جميع أنواع المباشرة من وقاع ومن مس بشهوة، أما إذا كان بغير ذلك مؤانسة أو حديث فلا بأس، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحدث مع صفية وربما تحدث معها وقتا طويلا ثم حتى يقلبها إلى أهلها. وكذا أما قول اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهاتان اللفظتان كما سبق لا تثبتان، واختلف العلماء في الاعتكاف للصوم، فبعض أهل العلم قالوا إنه شرط له وأنه لا بد في الاعتكاف من الصوم، والعمدة عندهم على سنته الفعلية وأنه اعتكف صائما عليه الصلاة والسلام، اعتكف في رمضان وهو صائم ولا يكون إلا عن صيام. وذهب آخرون إلى أنه ليس بشرط، وقالوا الأصل أن الاعتكاف عبادة مستقلة فلا يقال إن هذا شرط إلا بدليل. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر، أنه لم يعتكف لما أنه اعتكف أزواجه معه وضربت عائشة خباءها ثم استأذنت حفصة ثم ضربت حفصة خباءها ثم ضربت زينب خباءها ثم ضربت رابعة خباءها، فخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر فرأى الأخبية مضروبة من الغيرة، فعلم أنه حصل لهن من الغيرة وأن الاعتكاف في حقهن ليس لا يكون على هذا الوجه، فقال آل بر أردن، استنكر عليهن هل يريدن البر، فأمر بنقل هذه الأبنية عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف، فترك خرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام ثم قضى عشرا من شوال. وهذا في دلالة من جهتين، من جهة أول أنه لم ينقل أنه صام عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في شهر شوال، والجهة الثانية أن ظاهر النص أنه اعتكف يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صومه، فبهذا يستدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. وأيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف قال إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال في الجاهلية قال اعتكف ليلة، وفي لفظ فاعتكف ليلة، وفي لفظ يوما، ولم يأمره بالصوم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الألفاظ أطلق اليوم وهو شامل لبياض النهار ويدخل فيه بياض النهار، بياض اليوم وهو نهاره. فبهذه الأدلة يدل على أنه ليس بشرط وأنه لا بأس أن يدخل اعتكافه وغير صائم في غير رمضان، أو لو كان مثلا معذورا في رمضان مثلا وأراد أن يعتكف معذورا بالفطر، فالمقصود أنه ليس بشرط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وهذا الخبر أيضا في الراجح وقفه وكما ذكر المصنف رحمه الله، ولهذا وهو مؤيد لذاك الأصل، مؤيد للأصل السابق من جهة أن المعتكف ليس عليه صوم إلا يجعله على نفسه، معنى أنه ينظر ذلك، كما أن الاعتكاف ليس واجبا إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وفي حديث ابن عمر هذا وهو في التماس ليلة القدر، وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، بهذا أن الرؤية يعتمد عليها وأنه في الأمور الواقعة، وأنه لا بأس بتحري ما يكون منها كما وقع من الصحابة ومنه عليه الصلاة والسلام تحريها لأجل هذه الرؤية. فالرؤية التي لا تكون مخالفة لحكم شرعي لا بأس أن يؤخذ بها، وكذلك إذا كانت الرؤية أيضا ليست من تخبيط الشيطان وتلاعب الشيطان كذلك، فلا بأس أن يعتمد على ما يكون منها كما سبق بشرط لا يكون فيها مخالفة لحكم شرعي. وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأمرهم عليه قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، في السبع الأواخر من رمضان، يعني من ليلة 23 فما بعد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، فيتحراها في السبع الأواخر. وجاء في اللفظ الآخر أنه أمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان، وجاء في اللفظ الآخر كان فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فعلى هذا هي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليلة العشر، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال لأصحابه لما أصبح من يوم واحد من يوم عشرين، قال في بعضها إن الذي تطلبون أمامكم، وقال إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وكان يعتكف يتحرى هذه الليلة، فأخبر وأنها في أمامك وأنها في العشر الأخير من رمضان. فلما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان المسجد سقفه الجريد، وكان مبنيا بالجذور وسقفه الجريد، فمطرت السماء من تلك الليلة فخر المسجد، فقال فلقد رأيت أثر الماء والطين على أرنبته عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة، فأخبر بعلامتها بعد صلاة الفجر أو أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة هي ليلة 21. وجاء في اللفظ الآخر أنها في السبع، أنها في العشر وفي الوتر في من العشر الأواخر وفي السبع من العشر الأواخر، فأرجاها على هذا يكون في الوتر من السبع الأواخر، وسيأتي أنها تتنقل في هذه الليالي. فهذا هو الذي دل عليه الخبر حديث ابن عمر وشواهده في الأخبار الأخرى. وعن معاوية بن أبي سفيان قول قد تواطأت في السبع الأواخر، يدل التواطؤ هو التوافق، يدل على أن تواطؤ الرؤيا وتوافقها خاصة ممن كان صادق القول، لأن الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه أقرب إلى صدق رؤياه، من كان صادق القول كانت رؤياه أقرب إلى الصدق، إن اجتمع أنه صادق واجتمع وانضاف إلى ذلك تواطؤ الرؤيا وتوافقها على هذا المعنى يغلب على الظن وقوع هذا الشيء وصحة هذا الشيء. وعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قد راجعت كلامه رحمه الله فتح الباري وجدته ذكر 46 قولا، كما أنه ذكر أقوالا كثيرة أيضا في الساعة من في آخر ساعة من في الساعة الإجابة من يوم الجمعة، بل ذكر فيها 43 قولا. وهذا هو الأقوال التي في ليلة القدر قريبة من الأقوال التي في يوم ساعة الجمعة، لكن كثير من هذه الأقوال أقوال ساقطة وضعيفة، وهذا يدلنا على أن ليلة القدر ليست معلومة، وإنما في لها علامات لكن ليست معلومة، فأخفيت حتى يجتهد في ذكر الله وفي دعائه واستغفاره في هذه الأيام. ويوم الجمعة ساعة يوم الجمعة في أحد الأقوال أنها خفية وأنها لا تعلم، أنها خفية وأنها لا تعلم، وقد جاء في حديث رواه أحمد وغيره من سعيد الخدري أنه أريها وأنه أنسيها عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاء في ليلة القدر أنه أنسيها. قال أيقظني، أريت ليلة القدر فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها. وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه خرج إلى أصحابه كي يخبرهم بليلة القدر فوجد بعضهم، وجد رجلين يتلاحيان يعني بينهما خصومة، فأنسيها عليه الصلاة والسلام، فأخبر بشؤم التلاحي والتنازع وأنه سبب لفوات بعض الخير، لكن لعل الأمر إلى خير. فكونه انسيها عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير للأمة، والخير هو ما اختاره الله لهذه الأمة، وما وقع له عليه الصلاة والسلام من كونه انسيها حتى يجتهد في عبادتها. وليس على الصحيح شرط فضلها أن يوافقها وأن يعلمها أو يغلب على ظنه هذه الليلة، فليس من شرطه هذا. فمن اجتهد في ليالي رمضان، اجتهد في جميع ليالي رمضان وقام ما تيسر، وقام العبادات بما تيسر له، فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمها أو يغلب على ظنه. ولهذا كان يأمر بالتحري عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث معاذ رضي الله عنه سنده ظاهر سنده الصحة وأنه جيد، وجاء له شواهد من حديث ابن عمر أن ليلة القدر ليلة 27، وهي أخبار بمجموعها جيدة وبعضها طريقه جيد. وبهذا أخذ جمهور العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 27، والأظهر هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور مثلا أحمد رحمه الله، وكان عبوي بن كعب يقسم على ذلك ويقول إنها ليلة 27. والأظهر هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنها ليست في هذه الليلة خاصة، وهذا الخبر لا يدل على أنها في هذه الليلة، إنما يدل على أنها كانت في ليلة من الليالي هي هذه الليلة. فأخبر في بعض الليالي في بعض السنوات أن تلك السنة أن ليلة القدر ليلة 27، كما أخبر في حديث أبي سعيد الخدري أنها في ليلة 21، وأنه أري أنه يسري في صبيحته في ماء وطين، ولا يدل على أنها ثابتة. وفي حديث عبد الله بن أنيس صحيح مسلم أنه لما جاءه قال يا رسول الله إني رجل في البادية فمرني بليلة آتي إلى هذا المسجد فأصلي فيه، فقال انزل أو قال أتي ليلة 23، ليلة 23. وجاء في بعض الأخبار تعينها في غير هذه الليالي. فهذا الليلة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها كانت في تلك السنة في ليلة 27، وليس المعنى أنها في جميع الأيام والليل في ليلة 27. والصواب أنها متنقلة، أنها تنتقل من الأشفاع إلى الأوتار ومن الأوتار إلى الأشفاع، لكن أرجاها الأوتار، فهي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، صحه الترمذي والحاكم. وهذا حديث جيد، وفيه أنه من تيسر له معرفتها أو استدل عليها فهو أمر حسن، إن علمت ليلة القدر. وفي هذا إشارة إلى أنها قد تعلم على سبيل الظن من جهة العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، والأمارات وعلامات. وجاء في ليلة القدر أمارات وعلامات تدل عليها، لكن ليست قطعا فيها، وليست كما سبق، وليس من شرط فضلها أن يوافقها بالفعل والعلم أو الظن، بل لو أنه وافقها صلى وافقها في هذه الليلة ولو نعم حصل له الفضل. وأصح ما فيها ما ثبت في صحيح مسلم حي وي كعب أنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطست، ليس لها شعاع، يعني لا يظهر منها شعاع. وجاء في بعضها في حديث عند أحمد وغيره أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وجاء أنه لا يحل أن يرمى فيها بنجم وما أشبه ذلك، وجاء في بعضها ليلة برد ومطر وريح، وجاء فيها علامات لكن كثير منها لا يثبت ولا يصح. وبالجملة هي أمارات، والأمارة لا يلزم قد تتخلف، إنما هي مجرد أمارة، مثل السحاب قد يكون، يعني الشيء الذي يكون أمارة على الشيء لا يلزم أن يكون هو، لكن هذه دلالات، هذه دلالات ولا يوقع بها ولا يجزم بها، ومن تحراها لأجل هذه الأمارات وسأل عنها فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنه ربما تحروا شيئا من هذا رجاء موافقة ليلة القدر. قولها ما قلت، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، خصها بهذا الدعاء اللهم إنك عفو، وهذا في هذا مشروعية طلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا عفو سبحانه وتعالى يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وإزالته، يعني لا يكون في ستره، لا، يتضمن إزالة الذنب والعفو منه سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء يشرع في هذه الليلة وفي غيره، لكن يتأكد في هذه الليلة وتكراره في هذه الليلة سؤال الله، اللهم إنك عفو تحب، وصفه بأنه سبحانه تحب العفو فاعف عني. فبدأ أولا بالإخبار بأنه عفو، وهذا توسل بهذا، توسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ثم جعل السؤال آخرا وهو طلبه سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. خبر أبو سعيد الخدري هذا جاء له شاهد أيضا حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بصرة أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. لما جاء أبو هريرة من عند الطور لقيه أبو بصرة فقال له: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: لو علمت بك أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبينت لك، أو قال لمنعتك، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وهذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم لا تشدوا بلفظ النهي، وجاء بلفظ الخبر لا تشدوا، جاء بلفظ الخبر لا بلفظ النهي لا تشدوا ولا تشدوا جميعا، لا تشدوا ولا تشدوا بلفظ النهي وبلفظ الخبر إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع بأن البقاع والأماكن والقبور والمآكن المحرمة المعظمة لا يشد الرحل إلا إلى ما جاءت السنة فيه، وهذا المعنى تواترت به النصوص في النهي عن تعظيم القبور والسفر إليها وشد الرحل إليها، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أم سلمة وغيرها وغيرهم في لعن اليهود والنصارى. قال: لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، في لفظ الآخر عند مسلم: وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي مسلم عن جندب أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام حتى مات وأخبر ونهى عنه قبل موته بخمس ليالي، تشديدا وتشنيعا في هذا الأمر لمن فعله وخالف نهي عليه الصلاة والسلام. قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا فيه تقديران. التقدير الأول: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. والتقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق، لأن المراد شد الرحال إما إلى البقاع أو إلى المساجد، لأنه لما استثناه إلا إلى ثلاثة مساجد، والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه فيكون المعنى أنه إلى مسجد. ففيه نهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل. شد الرحل معنى الركوب والسفر إليها، إلى ثلاثة إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد والمساجد لها فضلها ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام، فإذا غيرها من البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى التي هي غير المساجد. وإن كان التقدير لا تشد الرحال إلى بقعة، فيكون عاما في جميع البقاع مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بخصوصه وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى يعني إلى مسجد فيشمل غيره من باب أولى. إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام، والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا، أن يجب أن يشد الرحل إليه على خلاف الاستطاعة، وأعظم ما يكون في قصده هناك الصلاة والطواف وسائر أعمال الخير، وكذلك المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد. وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف ولأجل أيضا أن يمسح بما شرع مسحه من الحجر والركن اليماني وغير ذلك، إذا كان شد الرحل لأجل الحج أيضا زيارة لهذه الأماكن في الحج. أما المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة ولا مكان يطاف به ولا يتمسح باتفاق أهل العلم، إنما اختلف في وضع اليد على منبر، جاء أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد الباب للذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه لأنه ليس من هدي السلف ولم ينقل عنهم رضي الله عنهم. وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه لأجل الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة ذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به أو يتمسح به في هذه الأماكن إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. هذا في فضل العمرة، فضل الحج والعمرة. وثبتت الأخبار الصحيحة في فضل الحج والعمرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، وثبت في الصحيحين أنه سئل أي العمل أو أي الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج، أو قال حج مبرور. وثبت هذا المعنى أيضا في أخبار من أنه عليه الصلاة والسلام حديث مسعود قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب الفضة. وجاء معنى من حديث عامر بن ربيعة في قول التابعوا العمرة للعمرة يدل على مشروعية الإكثار من العمرة. واختلف العلماء في العمرة هل تشرع في كل عام مرة واحدة كما هو مذهب مالك، أو في كل شهر مرة، أو كل عشرة أيام، أو بغير حد، وهو الأظهر. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتمر إلا في كل عام، لم يثبت إلا من عام إلى عام. والسنة مثل ما والرسول عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر لأجل عدم المشقة على أمته، وربما لم يتيسر له ذلك لأجل انشغاله بأمور تتعلق بالجهاد ومصالح المسلمين. فإذا دل أمة على أمر كفى به، بل دلالته بالقول أقوى من دلالته بالفعل من جهة تأكد الأمر. العمرة إلى العمرة، وفي قول التابع بين الحج والعمرة، والإمام أحمد رحمه الله جمع العلم قالوا إنه يشرع أنه إذا اعتمر ألا يتابع بينهما مباشرة، بل يبقى مدة يسيرة. وكان أنس رضي الله عنه إذا اعتمر انتظر حتى إذا حمم رأسه يعني اشود شعره أخذ عمرة ثانية. العمرة عمرة كفارة لما بينهم، وهذا كان كما سبق في عموم التكفير. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في اللفظ الآخر حديث عبد الله بن مسعود أنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا يفسر الكفارة أنهما فيها مصالح تتعلق بالدنيا ومصالح تتعلق بالآخرة، وأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وأصله في الصحيح قال: لكن أفضل العمل الحج والعمرة. وفي هذا دلالة على وجوب الحج والعمرة على النساء من باب أولى وجوبه على الرجال. وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دليل على وجوبه ومحل اتفاق من أهل العلم في وجوبه وفي وجوبه على المكلفين مع الاستطاعة. وثبت في الصحيحين من حديث عمر أنه قال: بني الإسلام على خمس، فذكر من قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت أيضا في الأخبار ما يدل على هذا المعنى من جهة وجوب الحج. واختلف العلماء هل هو واجب على الفور أو على التراخي، والأظهر والله أعلم أن وجوبه على الفور، لأن أصف الأوامر الوجوب، وأنه يجب إذا جاء الأمر من الشارع المبادرة إليه. وفي قوله: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأرجو في كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد وأبي داود وغيرهما، أنه قام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: وقلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالواجب مرة واحدة، والواصح أنه يجب على الفور. والصحيح أن آية الحج لم تنزل إلا في عام التاسع أو في العام العاشر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت إن كانت نزلت في العام التاسع فإنه لم يتيسر له أن يحج، لأن الناس يحجون معه، أو لأن البيت أيضا لم يتهيأ له، فلهذا أمر أبو بكر أن يحج بالناس ثم حج من العام القابل عليه الصلاة والسلام. والصحيح أيضا أن آية الوجوب هي قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ليس قوله: وأتم الحج والعمرة لله، لأن هذه نزلت في الحديبية. فالحج واجب، وجاء واجب على الفور، وجاء من النصوص، جاء في بعض النصوص التشديد فيه، وقال أنه قال: من شاء أن يموت فليموت يهوديا ونصرانيا في من تأخر عن الحج ولم يحج. وفي ثبوتها نظر، لكن صح عن عمر رضي الله عنه هذا المعنى، وأنه أراد: لقد هممت أن أرسل إلى هذه الأمصار فأنظر من كان به جدة على الحج فلم يحج، فأضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، من جهة أنه لما وجب عليه الحج فقال فاضطر أن يضرب عليهم الجزية، فهذا تشديد من هذا الحج. وفيه شاهد لقول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن من ترك وعزم على الترك ببعض أركان الإسلام أنه يكون كافرا بذلك، كما هو رواه أحمد رحمه الله، وإن كان الصواب قول الجمهور وأنه لا يكون كافرا لا بترك الصلاة، لكن هذا يدل على التشديد العظيم في أمر أركان الإسلام في الحج وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. المصنف رحمه الله أورد هذين الخبرين في وجوب الحج وفي عدم وجوبه، وكلا الخبرين ضعيف، كلا الخبرين، وقول أن تعتمر خير لك، وفي قول الحج والعمرة فريضتان، فهما ضعيفان. والمصنف رحمه الله يورد كما سبق يعتني بإيراد الخبر وما يخالفه حتى يورد القول الدليلين اللذين يدلان على كلا القولين، فيكون المسألة قولان، فيورد الدليل الذي يدل على هذا القول والدليل الذي يدل على هذا القول، لينظر طالب العلم في هذه المسألة وفي هذه الأقوال فيترجح له ما يظهر فيها بالأدلة. والأدلة الأخرى هي التي توضح هذه المسألة في وجوب العمرة. أما الحج وجوب واضح، أمر مقروع به الشريعة، لكن خلاف العمرة. والأظهر هو وجوب العمرة، وظاهر اختيار البخاري رحمه الله. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله. والأظهر وجوبها لأدلة، أولا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. وهذا أظهر في الدلالة، لأن الحج لحج هنا مطلق يشمل الحج الأكبر والأصغر، الحج الأكبر والأصغر، فيدخل فيه الحج الأصغر وهو العمرة. وأيضا وأصرح في الدلالة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في حديث عائشة على النساء الجهاد، قال: عن الجهاد لا قتال في الحج والعمرة. فأثبت على النساء وجوب العمرة كما هو يجب الحج، فكذلك يدل على وجوبه على الرجال من باب أولى. هذا هو الدليل الأول من السنة في وجوب الحج. الدليل الثاني من السنة ماذا؟ حديث أبي رزين العقيلي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن فريدة الله أدركت أبي هو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وثبت أيضا في حديث عمر الخطاب الذي جاء في ذكر الإيمان، وهو في الصحيحين من حديث هريرة وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، وجاء في عند الدارقطني وغيره أنه قال لما ذكر له خصال الإسلام قال: وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، ذكر له العمرة. فهذه الأدلة الثلاثة هي أصح الأدلة في السنة. حديث عائشة عليهن قتال لا جهاد لا قتال في الحج والعمرة، حديث أبي رزين العقيلي، وحديث عمر بن الخطاب في سؤاله عن الإيمان والإسلام وفي ذكره أن تعتمر. فهذه أدلة قائمة وحجة واضحة في وجوب العمرة، مع ما جاء عن السلف في قول: إنها لقرينتها في كتاب الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل، رواه الدارقطني وصحه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. هذان الخبران من حديث أنس وحديث ابن عمر عند الترمذي فيها بيان تفسير الاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الخبران ضعف بعضها العلم، وخاصة الحديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، لكن بعضهم نظر إلى الشواهد في هذا الباب وقالوا إنها بتعاضدها تدل على هذا المعنى، وأنه هو الزاد، وأنه هو المفسر للاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وأن الاستطاعة استطاعة خاصة وهي الزاد، الزاد والراحل بمعنى المال، يعني أنه إذا وجد المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج. وقالوا إنه مفسر للاستطاعة، وتكاليف الشريعة كلها لا تجب إلا بالاستطاعة، ومع ذلك نص الله عز وجل على الحج خصوصا بالاستطاعة، ولم يأتي هذا في الصوم أو في الصلاة، لكن والله أعلم كما قال بعض العلم، لأن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، ويحتاج إلى متاع وطعام وزاد، فلهذا فيحتاج فيه إلى استطاعة خاصة ومكنة خاصة، فنص على الاستطاعة ثم بيّنها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول الجمهور أنه لا بد من وجود المال، فإن لم يجد المال فلا حج عليه، وهو الزاد والراحلة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ليس بشرط، واستدل بالأدلة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهم، وسيأتي بعضها، لأنه جاء ذلك الرجل بعضها جاءت تلك المرأة وسأل قال: إن فريضة الله أدركت أبي وهو لا يستطيع، وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الضعن، فأثبت عليه وجوب الحج، ولم يستفسر هل له يعني هل يجد مالا أو لا يجد مالا، فدل على وجوبه، وأنه يشد على الرحل، وأنه يحج به إذا أمكن شده ولا يتضرر بذلك. لكن هذه الأخبار ليس فيها دليل لما استدل به، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما قالوا إن فريضة الله، فهم قالوا إن فريضة الله، فهذا يدل على أن من سأل أدرك أن الحج وجب على من سأل عنه، إما لأن عنده مال، أو أنه يستطيع، أو أنه تبرع بالمال، تبرعت هذه المرأة بالمال وأنها تريد أن تبرع بالمال لأبيها فتحج فتحج عنه أو توكل من يحج عنه. وذهب بعض العلم إلى أن من تبرع عنه يتبرع عنه ولده فإن عليه يحج ويجب عليه الحج لأنه لا منة فيه لا منة عليه في ذلك، بخلاف إذا كان المتبرع أجنبيا فلا يجب للمنة عليه. وبالجملة لا بد من الزاد ولا بد من المال لكي يقصد للحج إلى بيت الله لهذا الخبر، ولأنه بعموم الأدلة من جهة أن أنه لا بد من استطاعة في التكاليف الشرعية والحج خاصة، لا بد فيه من استطاعة خاصة، لا بد فيه من استطاعة خاصة بخلاف وهو وجود المال بخلاف غيره من التكاليف الشرعية. الزاد والراحلة، فإذا وجد الزاد وهو الطعام والشراب والراحلة هو المركوب وجب عليه الحج، فإن كان قادرا ببدنه وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن وجد المال ولم يكن مستطيعا ببدنه لضعفه أو مرضه المستمر فإنه يجب عليه الحج بغيره. فالاستطاعة استطاعتان، استطاعة بالبدن واستطاعة مع وجود المال، واستطاعة بالبدن بالمال بدون البدن، لأن يكون عنده مال لكنه لا يستطيع لضعفه، فهذا يجب عليه أن يخرج المال فيوكل من يحج عنه لأنه وجبت في ماله، وهذا واضح من قوله الزاد والراحلة. فمن وجد المال إما أن يحج بنفسه أو أن يحج أن يأمر غيره أن يحج عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأته صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وفي هذا الخبر أنه لا بأس أن يحج بالصبي وأن حجه صحيح ولو كان في المال، وثبت في صحيح البخاري حديث السائب يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وبهذا أنه لا بأس أن يحج بالصبي أمه على الصحيح، لا بأس أن تحج، وكذلك والده أو جده أو وصيه الوصي عليه أو الحاكم أو من ينيبه الحاكم فيحج عن الصبي. فالمقصود أن حجه صحيح، وبمعنى أنه ينوي عنه الحج أو يلبي عنه بالنية أو يقول لبيك اللهم لبيك ينوي عن هذا الصبي. ولا يشترط في من ينوي الحج عن الصبي أن يدخل في النسك، فلو حججت بصبي مثلا أو صبية ولم تدخل في النسك فلا بأس، لا بأس أن ينوي عنه ويدخل في النسك، فإذا دخل في النسك جنبه ما يجنبه الكبير وإن كان الصبي صغيرا غير مميز فإنه يلبي عنه ويعمل عنه ما لا يستطيعه، وإن كان مميزا يعقل الحج فإنه لا يلبي عنه بل يأمره بالتلبية لأنه يعقلها، كما يؤمر بما هو أعظم من ذلك وهو الصلاة، فكذلك يؤمر بيأمره بالتلبية ويوقفه في المواقف ويضع الحجر في يديه ويأمره بالرجم إذا استطاع، فما استطاعه فعله وما لم يستطعه يعمله عنه إذا كان يعمل عنه كالرمي. قال نعم ولك أجر، ولك أجر لك أجر من جهة أنها سنت سنة حسنة فحجت بهذا الصبي، والصبي له أجره معنى أنه في صحيفة حسناته، فليس المعنى، ولهذا قال ولك أجر. وفي قوله آل هذا حج دليل على أن الحج يكون له وأن ما عمل فإنه له، وكذلك إذا عمل الصبي شيئا من الأعمال فإنه يكون في صحيفته، ومن تسبب في ذلك فإن له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقال يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع متفق عليه. وهذا الخبر سبق الإشارة إليه، لكن فيه أن امرأة أنه أن المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة وهو محل اتفاق، وهي أن هذه المرأة قال جعل ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا لا دلالة فيه على أنها كانت كاشفة، والرجل قد ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة، فلا دلالة لما استدل به على أنه لا على أنه أن لا يجب حجاب المرأة. ووجوه الرد في هذا عند معلومة عند أهل العلم، ليس هذا موضع بيانها وهي معلومة ومبينة، لكن من والأدلة في هذا في وجوب الحجاب كثيرة منه، لكن في خصوص هذا الدليل لا دلالة فيه، وإن ولو ثبت شيء من هذا فإنه إما أن يكون قبل الحجاب أو أنه يكون مثلا أن حجابها زال عن وجهها لريح أو نحو ذلك. ومن أحسن الأجوبة أيضا عن هذا الحديث أنه أن هذا الرجل فيما يظهر أراد أن يعرض امرأته أن يعرض بنته على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الروايات أنه هو الذي سأل، وفي بعضها أن ابنته سألت عن جدها، فهو أمرها أن تسأل عن أبيه وهو جدها، ثم كأنه صرف النظر عنها عليه الصلاة والسلام فلم يريدها فسأل أبوها. وجاء هذا عند أبي يعلى بإسناد قوي كما قال الحافظ رحمه الله أنه جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يعرضها عليه، فقال ما معناه أنه لم يكن له فيها حاجة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فبالجملة كلها أجوبة جيدة وقائمة عن هذا الحديث، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وفيه الإنكار بالفعل، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه قال رأيت شابا وشابة فلا ما من فتنة عليهما. وجاء عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال للفضل إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفيما دل عليه هذا الخبر قالت لما قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة فأمرها بالحج عنه، والخبر كما سبق يدل على أنها إما أنها تبرعت بالحج عنه أو أن ابنه تبرع بالحج عنه أو أنه له مال وعلم وجوب الحج بذلك فأمر بالحج عنه عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. وفي هذا الخبر أيضا أن النذر يقضى على الميت وأنه يشرع قضاؤه عن الميت، فيما جاءت السنة في مشروعية القضاء بالصيام والحج، وجاءت الصيام والحج فقال أقضوا الله، فدليل على أنه يشرع البداءة به، وفشبهه بالدين كما أنه يشرع أداء الدين عنه فكذلك من أولى أنه يشرع أداء الحج عنه. وفي تشبيهه بالدين يدل على أنه لو قضى عنه إنسان آخر فلا بأس ولو كان أجنبيا، لأن الدين لو قضاه أجنبي أجزى ولا يشترط يعني أن يستأذن ورثته في ذلك، فكذلك لو حج عنه إذا كان عليه نذر. وعنه رضي الله عنه قال يعني عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. والحديث صحيح عن ابن عباس وهو موقوف، وجاء عنه أيضا أنه أن ابن عباس قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج به أهله ثم بلغ الحنف يعني التكليف فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أما الصبي فهو محل اتفاق أنه يجب عليه حج إذا بلغ الحنف، لأن الحج قبل ذلك تطوع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثبت له الحج. وإذا ثبت الحج للصبي الذي لا يعقل فكذلك من باب أولى أنه يثبت للصبي الذي يعقل، لكن عليه الحج مرة أخرى. وهذا الخبر أيضا حتى لو كان موقوف ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فظاهر الرفع، فلو كان موقوف على ابن عباس فهو موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن هذا عند بعض أهل العلم من الألفاظ التي لا يجزم فيها ابن عباس إلا عن توقيف، مع أنه محتمل، والأظهر أنها في أن فيه مسرحا للاجتهاد. وفي أن المملوك أيضا إذا حج فإنه إن حجه ناقص من جهة أنه مملوك المنفعة ومملوك الرقبة لسيده، فإذا حج وعتق فعليه حج حجة أخرى. ولو فرض أنه عتق أنه بلغ الصبي أو عتق المملوك في حجته التي حج وهو والصبي لم يبلغ، أو المملوك لم يعتق فعتق مثلا في عرفة أو بلغ الصبي في عرفة، فإنه إن حجه صحيح، فإن حجه يكون تاما ولا يجب عليه حجة أخرى. حتى ولو لم فلو بلغ الصبي ولم يعلم، أو عتق المملوك ولم يعلم، فإن حجه مجزئ عن حجة الإسلام. ولو أنه خرج من عرفة ثم بلغ الصبي في الليل وعلم بلوغه، خاصة إذا ضبط خاصة في مثل هذه الأيام، فإنه يضبط البلوغ بالساعة والدقيقة، والبلوغ يكون من علامات والبلوغ يكون ببلوغ 15 سنة، وبالاحتلام وبإنبات الشعر الخشن، وتزيد المرأة بالحبل والحيض. فإذا مثلا علم أنه يبلغ مثلا الساعة 12 من الليل وأراد أن يؤخره حتى يحج وهذا العام، أو أراد أن يبكر مثلا بالوقوف ثم ينتظر حتى الساعة هذه فيمكث، فإنه يكون حجا صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام. وهكذا في المملوك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتطبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وبهذا الخبر عن ابن عباس فقال: لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، وفيه دلالة على أنه يجب، لا يجوز المرأة أن تخلو مع أجنبي إلا بمحرم. وذهب أكثر أهل العلم أنه لا يشترط المحرم في الخلوة، وأنه لو كان معه نساء، لو كان عدة نساء جاز لهن الخلوة بغير بالأجنبي امرأتان، وفي اللفظ أو كان رجلان مثلا مع امرأة لانتفاء الخلوة، لأن المقصود هو انتفاء الخلوة عندهم. وجاء ما يدل على هذا المعنى أيضا، وهو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أمر أنه لا يدخل على النساء المغيبات إلا لا يدخل رجل إلا معه رجلان أو ثلاثة إلا معه، دل على أنه إذا انتفت الخلوة برجل آخر أو بوجود امرأة أخرى أنه يجوز، وكل ذلك مع الحشمة وأمن الفتنة، كله مع الحشمة وأمن الفتنة. وإلا لو لم توجد الفتنة وكان الرجل هذا موثوق والذي معه هذا موثوق فإنه يزيد الشر، يعني فلو كان الرجل ومع رجل آخر وغير موثوق فإنه يزيد الشر لا يخففه، إنما المقصود أن يكون تنتفي الخلوة بوجود آخر أو وجود امرأة مما ينفي التهمة وظنة السوء. أما إذا كانت تزيد بوجود من هو متهم فإنه يزيدها. وهكذا مثلا إذا كانت المرأة الأخرى غير مأمونة مثلا وتتهم وقد تتواطى مثلا مع هذا الرجل، فالمقصود إذا خشيت الفتنة حرمة، والمقصود انتفاؤها مع الحشمة وأمن الفتنة. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذهب هو أبو بكر وعمر إلى بيت أبي الهيثم من التيهان، وأنهم دخلوا سألوا عن صاحب البيت فقال: ذهب يستعذب لنا الماء. ففتحت البيت وأدخلتهم، وكانت بيوتهم إذ ذاك صغارا، وقد يكون نوع خلوة من جهة وجود المرأة، لكن مع أبي بكر وعمر. ثم قال: ثم جاء الرجل بعد ذلك، القصة معروفة. فالمقصود أن هذا وما جاء معنا يدل على أنه لا بأس به، لكن الأولى والأكمل ما دل عليه الخبر، وهذا الخبر يصرفه ما جاء من النصوص الأخرى، والأفضل والأولى والأكمل أن يكون معها ذو محرم في الخلوة. ولا تسافر أهل إلا مع ذي محرم، أما السفر فلا بد من المحرم، لا بد من المحرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. وجاء هذا الخبر مطلق، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين أنه لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي الصحيحين من حديث هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لفظ مسيرة يوم وليلة. اتفقت الأخبار أن في النهي عن السفر 3 أيام ويومين ويوم وليلة، وفي عند أبي داود أنه مسيرة بريد، وفي الصحيحين الإطلاق بدون تقييد ببريد ولا غيره، بل نهى عن السفر بغير محرم مطلقا يشمل جميعا أنواع الأسفار. فلهذا ما جاء من الأخبار بالتقييد بيوم أو يومين أو 3 أيام أو بريد فالأظهر أنه مجرد مثال، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجاوب كل قوم بما يسألونه وما هو الأنسب. وعلى هذا لا يكون هذا الخبر من باب المطلق والمقيد، وأن هذا الخبر يكون مطلق وقيدته الأخبار الأخرى، لأن القاعدة أن المطلق يقيد إذا كان له مقيد واحد، أما إذا كان له مقيدان فأكثر وتنافيا فإنه لا فضل لأحدهما على الآخر، ولا يقيد أحد بأحدهما دون الآخر، ويكون التقييد في النص من باب المثال ليس المقصود به التقييد. فذكر اليوم من باب المثال، واليومين باب المثال، وثلاث أيام باب المثال، والمقصود أن المرأة لا تسافر، أي لا تسافر مطلقا. والظاهر والصحيح أنه سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، ولهذا في اللفظ الآخر أطلق، والسفر إذا أطلق فلا يقيد، وفي اللفظ الآخر مسيرة بريد، مسيرة بريد. فيقال إنه لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم ينبغي أن ينبه أيضا إلى أن المرأة لا يجوز أن تسافر سفرا غير واجب إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق من الفقهاء، وربما أوهم في كلام بعض الناس أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ولو كان معها ولو لم يكن معها محرم إذا أراد أن تسافر، إنما خلاف العلماء في سفر الواجب بس، خلاف العلماء في السفر بغير محرم في السفر الواجب وهو سفر الحج والعمرة، وهو سفر الحج والعمرة الواجب. ولهذا لو أراد تسافر للحج التطوع أو العمرة التطوع فيجب عندهم باتفاق أنه لا بد من المحرم، وكذلك يجوز لها أن تسافر للضرورة مثل من دار الحرب أو إذا خشيت على نفسها، فهذا محل اتفاق أنها تسافر ولو بغير محرم، لأن القصد من المحرم هو أن يحفظها، وبقاؤها في بلد الكفر هو عين الشر والفساد، وبقاؤها في مكان لا تأمن فيه على نفسها هو عين الشر والفساد، فذهابها هو المصلحة، ولو انتظارها لمحرم قد يكون هو الفساد والشر من أنه يحصل لها ما يحصل لها. فلهذا سفرها بغير محرم بغير سفر واجب هذا لا يجوز، وحكي الاتفاق عليه. إنما في خلاف شاذ عند المالكية في المرأة المتجانة المرأة الكبيرة، وخلاف لبعض الشافعية أنهم أجروه في جميع الأسفار، لكن المعتمد والموافق للنصوص والذي حكي هو اتفاق الفقهاء أنه لا بد من المحرم إلا في سفر الحج والعمرة، ومع الخلاف. والصواب أنه أيضا حتى في الحج والعمرة لا بد من المحرم لعموم هذا النصوص. ولهذا في هذا الخبر قال انطلق لحج مع امرأتك، أمره انطلق وأن يحج مع امرأتك، ثم عموم الأدلة شامل لجميع هذه الأسفار. ثم قد جاء في نص عند الدارقطني أنه لا تسافر امرأة لحج وعمرة إلا مع ذي محرم، والمحرم شرط لحجها، لكن هل هو شرط للوجوب أو للأداء موضع خلاف. بعضهم قال إن الشرط للوجوب، فلو ماتت ولم تجد محرم فماتت وذمتها بريئة، وقيل إنه شرط للأداء وأمن الطريق، فلو ماتت ولم تحج لأنها لم تجد محرما فإنه يخرج من تركتها ويحج عنها لأنها ماتت وهو واجب عليها، لكن لم يمكنها أداؤه لأنها لم تستطعه بعدم وجود المحرم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسه؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، والذي وصله ثقة، وفيه دلالة على أنه لا بأس أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره. ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في لفظ آخر قال اجعل هذه عن شبرمة ثم حج عن نفسك، فمن لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره. ولو فرض أنه دخل في النسك وهو لم يحج عن نفسه فبلغته السنة أنه يجب عليه ودي حج، فإن عليه يحج عن نفسه وتكون هذه عن نفسه. ولو أنه حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فرجع وفرغ من الحج، نقول له ما وقع من الحج فإنه عنه. وهذا من غرائب المسائل في باب الحج، ففيه غرائب من المسائل ولعله يأتي شيء منه، وهو أن العمل بعد الفراغ منه ينقلب انقلابا تاما من شخص إلى شخص، بل إن العمل ينقلب من كونه ركن إلى كونه مستحب، وهذا في الحج. فالمقصود أنه إذا لم يحج عن نفسه فعليه يحج عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن غيره. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأعقى بن حامس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: وقلتها لوجبت الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وقد سبق وله شاهد من حديث هريرة، وسبق الإشارة إليه في وجوب الحج مرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: ما حكم من ينوي اعتكاف عند دخول المسجد في صلاة الظهر حتى صلاة الفجر ويذهب لبيته لينام ويقضي حاجته ويغير ملابسه، هل يعتبر معتكفا؟ وهل يصح هذا الاعتكاف ويسري عليه أحكام الاعتكاف؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا قاله جمع من العلم، وهو المعروف في المذهب أنه يجزئ الاعتكاف ولو لحظة، والأظهر والله أعلم أن الاعتكاف لا يكون إلا يوم أو ليلة، وهذا أقل ما ورد في السنة. الأكمل أن يكون 10 أيام، وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ويوم أو ليلة هو الثابت من قوله، من جهة أنه علم عمر رضي الله عنه لما قال: اعتكف اعتكف إني لو تنعتكف ليلة، قال: اعتكف نظم فاعتكف ليلة، فهو أقل ما يكون. والدخول ودخول المسجد وكونه ينوي الاعتكاف إذا دخل وإذا دخل المسجد للصلاة، هذا بعض العلم عده من البدع، إذا الذي يعتكف لحظة أو إذا دخل المسجد واعتكف وهو مار، قال إنه غير مشروع، بل مشروع هو الاعتكاف مع البقاء، لكن هذا هو الأولى. وإذا اعتكف مدة مثلا نصف يوم، محتمل أن يقال إنه إذا كان مدة وبقاء في المسجد أنه يعتكف، والأظهر أنه كما سبق غير مشروع. ويدل له ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة وذكر فضلها، وأن من انتظر الصلاة بعد الصلاة أن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فذكر أنه يشرع الانتظار في الصلاة ولم يأمر بالاعتكاف عليه الصلاة والسلام مع أنها وقت طويل. فالأظهر ما تقدم من أنه أقل ما يكون يوم أو يوم أو ليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا من الشبكة يقول: ما حكم الزوج الموسر الذي أدى فريضة الحج ولكنه يرفض أن تحج زوجته لأنه يضع كل أمواله في التجارة وليس معه سيولة نقدية ويطلب منها عدم التعجل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحج يجب على المرأة كما يجب على الرجل، والحج واجب عليها هي، فإن لم تجد مالا فلا يلزمه أن يعطيها، لكن له من حسن العشرة أن يعطيها ما يكفيها لحجها ولعمرتها، لكن لا يلزمها إذا كانت ليس عندها مال ولا تستطيع، وهو الأولى والأفضل. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أن يحج مع امرأته، مع أنه من حسن العشرة أن يحج معها، فهو لا يجوز له أن يمنعها من الحج إذا كانت مستطيعة، وخروجه معها أفضل، لكن ليس بواجب، وكذلك إذا وجد المال فأعطاها فهو أفضل له. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول: هل الصبي الذي لم يبلغ إذا حج تسري عليه أحكام الإحرام كلها من عدم لبس المخيط والتحلل بالحلقة والتقصير؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الصبي حكم الكبير في الحج إذا دخل في الحج، عليه ما على الكبير ويجنب ما يجنب الكبير، ويفعل عنه ما لا يستطيعه مما يمكن فعله من الرمي. وكذلك وثبت أنهم رموا عن الصبيان في حديث جابر، وكذلك التلبية يلبى عنه إذا كان يحسنها، وإذا كان يحسنها فإنه يلبي عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال في الشبكة يقول: أحسن الله إليكم، أسألكم عن قول الإمام مالك رحمه الله: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وجزاكم الله خير.
هذا موضع نظر. أما قوله هذا معروف عن مالك رحمه الله وأنه قال ذلك وأنه قول إنهم تركوه من أجل وأنه كالوصال. قولك كالوصال فيه نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه على الوصال وكانوا يعتكفون معه، فالاعتكاف نهى الوصال نهاهم عنه، والاعتكاف أمر اعتكف عليه الصلاة والسلام وأمر به وأذن لأزواجه أن يعتكفن واعتكفن معه، لكنه نهاهن لما كان حملهن الغير على ذلك. ثم قول من قال إنه لم يبلغني أنه اعتكف السلف بعدها فيه نظر، فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف أزواجه من بعده، وكونه لم ينقل عن كثير من السلف لا يدل على عدم وقوعه. والذي كما أنه لم ينقل عن كثير من السلف مسألة مثلا بعض الأعمال خاصة كقيام الليل وبعض الأذكار، فهذه الأعمال في الغالب أنها قد يخفيها الإنسان وقد يعتكف في المسجد ولا يتحدث بها لأنها من الأعمال التي تكون بين العبد وبين ربه، فيحسن فيها الإخلاص وعدم الذكر. وقد يكون أيضا أن بعضهم ترك الاعتكاف الشدة من جهة أنه ينبغي أن يجتهد في أنواع الصلاة والذكر والعبادة فيتركه بعضهم لأجل هذه المصلحة، أو يريد مثلا أن ينشط في أنواع العبادات مثل الصوم فيترك الاعتكاف فيكون بين أهله فيكون أعون على نوع من العبادة. بالجملة يكفي في السنة أنه من فعله، فلا يشترط في السنة مثلا المنقولة أن تنقل عن أحد الصحابة أنه فعلها، ثبت من سنته كان دليلا على مشروعيتها. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا يقول عدد من النساء تريد العمرة برفقة محرم شاب عمره 16 أو 17 عاما، فهل المحرم محدود بعمر أم ينظر إلى فطنته وتدبيره؟
المحرم مثل ما سبق إذا كان بالغا، إذا كان بالغا والبلوغ ما سبق بنمور الثلاثة، نبات الشعر الخشن حول القبل والاحتلام، احتلام محل اتفاق، ونبات الشعر الخشن على القول الصحيح، وكذلك بلوغ 15 سنة أو 15 عاما، هذا أيضا هو البلوغ كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإذا أتم 15 ودخل سن 16 فإنه يكون بالغا ولها أن تحج معه. نعم إذا كان محرما لها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول في حديث الخثعمية قلتم إن من الإجابات على من استدل به على جواز كشف الوجه أن والدها أراد عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال ما شأن العباس حتى يراها.
هذا كلام لا يؤثر، كون عباس ينظر إليها مثل ما قال عباس شاب وجاء أنه عليه الصلاة والسلام وهو ليس معصوم، الفضل ليس العباس، الفضل الفضل شاب وليس معصوم، كونه ينظر هل هو معصوم؟ بل الصحابة رضي عموم الصحابة ليسوا معصومين، قد يقع الواحد منهم الدم ومثل هذا الدم قد يقع، فكونه نظر إلى المرأة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صرف بصره وقال وأنكر عليه بفعله حيث صرف وجهه بيده، وأنكر بين له بقوله حيث قال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له. فهل تريد من هذا أن يقال أن كون الفضل نظر إليها يدل على الجواز؟ من قال هذا؟ لو أن الفضل نظر إليها أو غيره ونظر الناس كلهم إليها وجاءت الأدلة تدل على وجوب الحجاب كان حجة. ثم أيضا مثل ما سبق النظر إليها لا يلزم أن يكون نظرا إلى وجهها، قد يكون نظر إلى هيئته، والمرأة قد تستحسن بذلك، وجاء في الحديث أنها تقبل وتدبر صورة شيطان كما جاء في الخبر. فالمقصود أن هذا لا حجة فيه ولا دلالة فيه، لكن ما سبق جواب من أجوبة على هذا الخبر وما استدل به مسألة الحجاب.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من شد الرحال إلى رؤية قبور الشهداء في أحد وجزاكم الله خيرا؟
مثل ما سبق لا يجوز شد الرحال لا إلى شهداء أحد ولا غيرهم ولا إلى المساجد ولا إلى البقاع ولا إلى القبور، لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ذات المساجد. وثم شد الرحال إليها وسيلة إلى تعظيمها، وسيلة إلى الغلو فيها، والشرع جاء بسد ما يكون سببا في الغلو في القبور والصالحين. ولا شك أن شد الرحل إليها لا يكون إلا لتعظيمها، فهو ربما شد الرحل إليها ولا يكون في نفسه تعظيم في بادئ الأمر، قد يكون يزعم ويقصد أنه مجرد محبة، لكن نقول هذه أبواب عبادات وأبواب العبادات لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، ثم بعد ذلك يتوالى الأمر حتى يكون فيه التعظيم الذي يؤول إلى البدع الصغار، ثم بعد ذلك يؤول إلى البدع الكبار والإشراك بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل العمرة في شهر رمضان أفضل أم الصدقة بتكاليفها أفضل؟ أفتونا مأجورين، خاصة في الظروف الحرجة التي يمر بها المسلمين الآن، وجزاكم الله خيرا.
ينظر الأصلح، إذا جاء نص مثلا في فضل شيء ففضله باقي، فضل مثلا العمرة في رمضان فضلها باقي، لكن الشيء قد يعرض له ما يجعله مفضولا في حالة خاصة، فنقول الأصل هو فضل العمرة في رمضان. فإذا قال عندي مال وأريد أن أتصدق به مثلا، نقول إذا كان هنالك ضرورة وشدة للصدقة بهذا المال، مثل أن يجد مثلا أسرة محتاجة حاجة شديدة، فلا شك وهو عنده المال الفائض وهو قادر على إطعامهم، فإن إطعامهم يكون واجبا عليه، وإذا كان واجبا فإن الواجب فيها في مثل أولى وأكمل من السنة والمستحب، لأن فيه إنقاذ هذه النفوس وإطعامها. وكذلك إذا كان أيضا في الصدقة بالمال للمجاهدين في سبيل الله وإعانتهم في حال الشدة وحال الضرورة، فينبغي التمييز بين السنن المستقرة على العموم وبين الشيء العارض. فالشيء المستقر هو فضل الحج وفضل العمرة في رمضان، هذا أمر مستقر على العموم، وفضل الصدقة خصوصا لأمر عارض، وفضل الصدقة عموما أيضا ثابت، لكن ربما عرض وكانت الصدقة في هذه الحال وفي هذا الوقت لأجل هذه الظروف الشديدة تكون أولى وأفضل، ثم بعد ذلك يتيسر له أن يعتمر بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكافا جماعيا في العشر الأواخر، ويكون لنا برنامج. يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكاف جماعي في العشر الأواخر ويكون لنا برنامج علمي إيماني، فهل عملنا هذا مشروع؟ أفتونا مأجورين.
لا بأس من كونه يعتكف جماعة في المسجد ويجتمعون على قراءة القرآن أو يجتمعون على دراسة العلم، فإذا تذاكروا القرآن أو تذاكروا فهو جمعوا بين أنواع من العبادات، كونهم جمعوا بين عبادات حلق الذكر ومجالس الذكر وعبادة الاعتكاف في مثل هذه الأيام، فلا ظهر أنه لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المواقيت. هذا الباب في المواقيت التي لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة، وهي المواقيت المكانية، لأن المواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فالإحرام بالحج يكون في أشهره، وهي هذه الأشهر شهران وعشرة أيام. والمواقيت المكانية هي المواقيت التي تحيط بالحرم من جميع الجهات، فلجميع أهل الدنيا من أي جهة من الجهات من أراد الإحرام فإنه من قصد البيت وأراد النسك فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، سواء مر بها أو حاذاها في البر أو في البحر أو في الجو. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. هذا الخبر عن ابن عباس في توقيت المواقيت وأنه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، لأنه أخبر بهذه المواقيت حتى قبل فتح هذه البلاد، والمواقيت التي جاءت في السنة 5 مواقيت: ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق عرق، نظمها بعضهم في قوله عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه 5 مواقيت جاءت في السنة، واختلف في ذات عرق هل هو من اجتهاد عمر رضي الله عنه أو هو ثابت أو جاء في السنة فوافق اجتهاده السنة، وهو الأظهر كما سيأتي في الخبر عن عائشة وله شواهد. فلأهل قال أنه وقت ذا الحليفة لأهل المدينة، فأهل المدينة إذا أرادوا الحج والعمرة يحرمون من ذي الحليفة، وكذلك من كان في المدينة ممن ليس من أهلها أو من ورد عليها من هو ليس من أهلها. فالمراد بأهل المدينة كل من كان موجودا في المدينة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، من يريد الحج أو العمرة فلا يجاوز الميقات إلا بإحرام. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وفي لفظ هن لهم، يعني هذه المواقيت لأهلها ولغير أهلها ممن ورد عليهم. ولأهل الشام الجحفة، وذو الحليفة يسمى أبيار علي، واشتهر بهذه التسمية، وإن كانت هذه التسمية لا تصح من الناحية التاريخية، من جهة أنه لم يثبت أنهم قالوا إن علي رضي الله عنه قاتلته الجن عند هذه الآبار، ولكنه لا يثبت، ولكن هذا موضعها الذي من هذا الموضع يحرم أهل المدينة ومن جاء إليها وورد عليها، حتى لو جاء أهل ميقات مثل الشام أو غيرهم وكان ميقاتهم أمامهم فإنهم يحرمون، لا يؤخر إحرام إلى الجحفة بل يحرمون من ذي الحليفة. ولأهل الشام الجحفة يسمى رابغ، وهي قرية قبلها جحفها السيل فسميت الجحفة. ولأهل نجد قرن، وهو المسمى بالسيل السيد، وكذلك هو ميقات لهم ولغيرهم ممن يأتي إليها من غير أهل نجد أو من كان على سمتهم. ولأهل اليمن يلملم، وهو أقرب المواقيت إلى مكة ويسمى الآن السعدية. ولأهل العراق عرق وذات عرق، وهي مندثرة، وهم يحرمون من ميقات أهل نجد، إذا جاءوا من طريقهم أحرموا من ميقاتهم. فهذه هي المواقيت التي حدها عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تجاوزها لمن أراد النسك بحج أو عمرة. هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا فيه دليل على أن الإحرام لا يلزم إلا بإرادة النسك، وأن من دخل الحرم وهو لا يريد حجا ولا عمرة فلا بأس بتجاوز الميقات على الصحيح، لأنه يعني قال ممن أراد الحج أو العمرة. وسيأتي في قصة أبي قتادة أنه لم يحرم مع أصحابه وأنه صاد حمارا وحشيا. المقصود أنه من جاء وهو لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام، هذا على الصحيح. وذهب آخرون من العلم إلى أنه يجب الإحرام لكل من جاء يريد الحج أو العمرة تعظيما لهذه البقعة، إلا من تتكرر حاجته. والأظهر وما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج أو العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت فمهله يعني موضع إهلاله، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمهله من حيث أنشأ يعني من المكان الذي نوى فيه الإحرام. فلو أنك جاوزت ميقات
الميقات وكان ميقاتك السيل، لما جاوزته نويت الإحرام بعد مجاوزته بعشر كيلو مثلا، يقول تحرم من مكانك، أو كان داخل المواقيت مثل هذه الشرائع وحده، كذلك جدة لأن داخل المواقيت، فإنهم يحرمون من منازلهم، من أماكنهم، من بيوتهم، يحرم من بيته، فميقاته من حيث أنشأ، سواء كانت القرية أو المكان داخل المواقيت مثل بعض القرى التي هي داخل المواقيت، أو كان الذي مر بالميقات لم ينوي نسكا، ثم بعد ذلك لما جاوزه نوى النسك، نقول إحنا إهلالك من حيث أنشأت النسك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث له شواهد تدل على صحته وثبوته، وأنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق، وأن عمر وعمر وفي قوله ذات عرق كما سبق له شواهد، وأن عمر رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أن عمر وقت ذات عرق وقال أو قالوا له إن قرنا جور علينا، يعني هل الكوفة والبصرة لما مصر هذان المصران في الإسلام، قالوا إن قرنا جور علينا يعني مائل عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق رضي الله عنه. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يوقت هذا الميقات مع المواقيت، بل تأخر توقيته قبل وفاته فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت، ولهذا اجتهد لهم عمر رضي الله عنه ووافق اجتهاده ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حقيق وجدير بالإصابة، وإصاباته مشهورة معروفة رضي الله عنه. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، إن راوي ذات عرق، وهذا يقويه أيضا أنه جاء في مسلم لكن قال أحسبه يعني أظنه، شك فحصل تردد فيه في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في روايات أخرى الجزم برفعه في شواهد لحديث في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، كما سبق أنه هو الذي وقتها رضي الله عنه، وافق توقيته عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا الخبر ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد، والمعتمد مثل ما جاء أنه في ذات عرق، والمحرم من العقيق قالوا إن الذي يحرم من العقيق يحرم من ذات عرق جزما، لأنها قبلها أو لأن العقيق قبل ذات عرق، لكنه لا يثبت الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب وجوه الإحرام وصفته، يعني أنواع الإحرام أو أنواع النسك لمن أراد الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا عن عائشة رضي الله عنه في أنواع الإحرام، وأنه عليه الصلاة والسلام خيرهم لما قدموا إلى ذي الحليفة وأرادوا الإحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، خرج في يوم السبت بعد صلاة الظهر، بين الظهر والعصر، وقد كان خطبهم قبل ذلك في يوم الجمعة، وبين لهم شيئا من أحكام الحج، وقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وبين لهم شيئا مما يبين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبين في المجال ما يحتاجه الناس. ثم لما كان من الغد يوم السبت خرج بعد صلاة الظهر، لأنه خرج من المدينة، لأنه بالنظر في الأخبار الواردة في هذا الباب أنه
خرج من المدينة 5 باقين من ذي القعدة، فخرج في يوم 26 يوم السبت إلى ذي الحليفة بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلى ذي الحليفة وصلى فيها الظهر العصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، والفجر والظهر قصرا، صلى فيها 5 أوقات بات بها عليه الصلاة والسلام. ولما أصبح من تلك اليوم جامع نساءه واغتسل، وكان قد أخذ اصطحبهن كلهن واغتسل غسلا واحدا عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا للإحرام، ثم بعد ذلك أحرم في دبر صلاة، ثم سار عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر ومشى في طريقه، ومشى يوم الأحد لأنه بات بها ليلة الأحد، فمشى يوم الأحد بعد صلاة الظهر، ثم سار في طريقه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ثم بات ليلة الأحد بذي طوى على يصبح على يوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي الحجة، ثم مكث 4 أيام بعدما في مكة الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الخميس هو يوم 8 من ذي الحجة، ثم خرج من مكة في يوم الخميس عليه الصلاة والسلام، ثم قصد إلى منى، خرج منها خرج ضحى، وأمر من كان متحللا أن يحرم في مكانه الذي هو فيه، ثم ذا قصد إلى منى فبات بها، فمكث فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوما كاملا، وصلى 5 صلوات، ثم لما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأتم حجه عليه الصلاة والسلام. فمكث، فلما أراد الإحرام من ذي الحليفة في الإحرام لذي الحليفة يوم 27 الموافق للأحد، خيرهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنواع النسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. منهم من أهل بعمرة قارئ متمتعا فأحرم بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة قارئ، ومنهم من أهل بحج مهردا. وهذه أنواع النسك الثلاثة، أنواع النسك الثلاثة. اختلف العلماء في هذه الأنواع النسك وفي أفضلها، لكن اتفقوا على أن 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 هنالك تمتع متفق على صحته وعلى أفضليته، وإفراد متفق على أفضليته، وقران متفق على أفضليته وثبوته. فالتمتع الذي اتفق عليه هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، هذا متفق عليه. وهنالك تمتع آخر مختلف فيه، وهو إذا أحرم بحج وعمرة، وأحرم بحج ثم جاء إلى مكة وقلنا له الأفضل لك أن تفسخ حجك أو حجك وحجك أو حجك وعمرتك، يعني تفسخ الإفراد والقران إلى نسك تمتع، فتتحلل بعمرة وتكون متمتعا، هذا هو الأفضل. والجمهور العلماء الفقهاء يمنعونه ويحرمونه، وبعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه، وقول الحديث هو الصواب، وهو مشروعية فسخ الحج، مشروعية فسخ العمرة، مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، أو فسخ الحج والعمرة إلى عمرة، يعني أن يفسخ نسك الإفراد ونسك القران إلى عمرة، هذا هو الصواب، أنه مستحب ليس بواجب ولا محرم، وعليه تدل السنة. هذان نوعان في التمتع المتفق عليه والتمتع المختلف فيه. وهنالك قران متفق عليه، وهو إذا حج قارنا وساق الهدي، مثل أن يكون لبى بالعمرة الحج جميعا، أو لبى بالعمرة وأدخل عليه الحج قبل الشروع في طوافها، فإنه يكون قارنا. وإذا كان ساق الهدي وجب عليه القران ولزمه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا قران متفق عليه، بل قال جمع من أهل العلم إنه أفضل من التمتع. وهنالك قران